ومما ينبغي أن ينبه عليه في هذه المناسبة ونحن في شهر ربيع الأول وفي شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ولد في شهر ربيع الأول وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول ومات في شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، وقد وجد وأحدث الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام منذ زمن الحديبيين الذين يقال لهم الفاطميون، وكانوا في القرن الرابع وهم الرافضة الذين حكموا مصر في القرن الرابع، فإنهم أحدثوا 6 موالد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة، وكذلك الحسن والحسين، والملك الحاضر منهم حاكمهم الموجود، عملوا 6 موالد أحدثوها في ذلك الزمان، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملك الحاضر. ذكر هذا صاحب الخطط والآثار المقريزي، صاحب كتاب الخطط والآثار، ذكر أن هذه الأعياد اتخذوها وجعلوها 6 لهؤلاء 5 الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والسادس حاكمهم الموجود لأنه تعاقبهم حكام، ولكن الحاكم الموجود هو الذي يضاف ميلاده إلى ميلاد هؤلاء 5 فيحتفل بهذه المواليد 6. فإذا هذه الطريقة وجدت في زمن العبيديين وأحدثها العبيديون وهم رافضة ضلال، قال فيهم بعض السابقين يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، هؤلاء هم العبيديون الذين أحدثوا هذا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا وقبل كل شيء يجب أن يعلم وأن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حق عظيم على 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 كل فرد من أفراد أمته، حق يفوق حق والديه وحق أولاده والناس أجمعين، فيجب أن تكون محبته في النفوس أعظم من محبة كل محبوب من البشر، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وساق لأمته على يديه أعظم نعمة، وهي نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الإسلام التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، فالفضل الذي ساقه الله تعالى على يديه والنعمة التي ساقها الله تعالى على يديه صلى الله عليه وسلم لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، والوالدان لهما حق عظيم ولهم فضل كبير على الإنسان، ولكنهم لا يصل فضلهم وإحسانهم إلى النعمة التي حصلت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني النعمة التي حصلت على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم هي إخراج المظلومات إلى النور الذي يترتب عليه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ويترتب عليه الخروج من النار والدخول في الجنة، فهي أجل النعم وأفضل النعم التي لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. وإذا فحقه صلى الله عليه وسلم على أمته حق عظيم، ومحبته يجب أن تكون في النفوس أعظم من محبة النفس ومحبة الوالدين ومحبة الناس أجمعين، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله لا يقنع أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وجاء في الحديث حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه من نفس الإنسان أيضا حتى يكون أحب إليه نفسه. فإذا هذا هو الواجب الواجب تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحبه في قلوبنا ونثني عليه بألسنتنا الثناء الذي يليق به دون أن نطريه ودون أن نتجاوز الحدود امتثالا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أدرك النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالألسنة تلهج بذكره والثناء عليه وبيان صفاته الحميدة ونصحه وبلاغه وإرشاده، وأنه دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم له ويحذرهم شر ما يعلم له. وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ما ترك شيئا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شيئا يباعد من الله عز وجل إلا وحذر الأمة منه، بل إنه علمها آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا أراد يقضي حاجته كيف يفعل؟ لا يمسكر بيمينه ولا يستنجي برجيع ولا عرض ولا روث ولا ويستعمل فيها أحجار. وأحاديث كثيرة جاءت في بيان آداب قضاء الحاجة، كل شيء بينه الله صلى الله عليه وسلم حتى آداب قضاء الحاجة. إذا بين الناس كل ما يحتاجون إليه، ولم يترك شيئا يحتاجون إليه إلا وقد بينه لهم. فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مشروعا لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان حقا لسبق إليه السابقون بإحسان، وهم المهاجرون والأنصار عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاه. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا يجب أن تكون فوق محبة أي من البشر حتى الوالدين، والسبب في ذلك ما عرفناه من أن الله ساق الهداية لنا على يديه عليه الصلاة والسلام. ومحبته صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وامتثال ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا أردنا أن نعرف أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من الأمور المحدثة ومن الأمور المبتدعة، فيكفينا أن نعلم أنه لم يوجد إلا في القرن الرابع، ما وجد في القرن الأول الذي فيه الصحابة، ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، 300 سنة كاملة ما وجد فيها الاحتفال أبدا، وإنما وجد لما جاء القرن الرابع وجاء الرافضة الذين حكموا مصر، أحدثوا الاحتفال بالموالد الستة، ومنها مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن زمن الصحابة وزمن التابعين وأتباع التابعين وبعدهم 300 سنة كاملة ما وجد فيها هذا الأمر، فدل هذا على أنه من الأمور المحدثة في دين الله، ولو كان أمر مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لسبق إليه السابقون بإحسان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة. لا يقال إن الذين جاءوا بعدهم أكمل محبة وأعظم محبة، لا أبدا، لا يقال إن هؤلاء أكمل محبة من أولئك، بل أولئك هم أكمل في جميع الأمور رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم السابقون إلى كل خير وهم الحريصون إلى كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا دل عليه، وما ترك شيئا يبعد من الله إلا وقد حذر من حياة المسلمين، وقد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء إلى قوم يسبحون الله ويذكرونه وعندهم حصى وعندهم واحد يقول سبحوا 100 ثم يعدون حصى ويسبحون 100 ويكبرون 100 ويهللون 100. فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وقال عدوا سيئاتكم فانا ظالم لا يضيع عن حسناتكم شيء. قالوا يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يدركه وكم من مريد للخير لم يدركه. لما كان هذا العمل الذي يعملونه لم يكن من سنة رسول الله عليه السلام. قال كم من مريد للخير لم يدركه. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا قال أنا أعمل عمل وأريد الخير وإن كان ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أريد إلا الخير. لكن كما قال عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لم يدركه. ومما يبين لنا أن مجرد إرادة الخير لا تكفي في تحذير أو كون الشيء الذي غير مشروع يكون مناسبا وفعله مناسبا. أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الناس أن يضحوا وأن يكون ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد. وكان أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح أضحيته قبل الصلاة وأراد أن تطبخ حتى إذا فرغ من صلاة العيد يتشرف بأن يقدم شيئا من لحم أضحيته للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون الرسول يأكل من أضحيته ويسبق الناس إلى أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من أضحيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال شاتك شات له. لماذا؟ لأنها وقعت على خلاف السنة. سبب في هذا أنها وقعت غير مطابقة للسنة. قال الحافظ بن حجر بفتح الباري نقلا عن بعض العلماء أنه قال وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يكفي في العمل حسن قصد فاعله. كون قصد حسن ما يكفي بأن يكون العمل مقبولا وأن يكون حسنا حتى يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما مجرد حسن قصد الفاعل وأن يقول والله أنا ما أردت بالخير وأنا أردت كذا وأنا أردت كذا وأردت كذا لا يكفي هذا في تسويغ العمل المخالف للسنة. لأن حافظ بن حجر قال عن بعض العلماء في شرح هذا الحديث في فتح الباري البخاري وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فلا يكفي في تسويغه حسن قصد فاعله. لأن هذا الرجل قصد حسن أراد أن أضحيته تطبخ وإذا فرغ من الصلاة يأكل من منها قصد حسن يريد أن يسبق غيره إلى إكرام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن مثلا قال له شهادة كاف لحم شهادة كاف لحم لأنه عمل وقع غير مطابق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فرد ولم يعتبر وصارت الأضحية التي وقعت في غير محلها صارت شهادة كاف لحم مثل الشهادة التي يذبح في محرم وفي صفر وربيع أول وربيع الثاني وجمال. ما ينفع كونها ذبحت في يوم العيد أو أنها ذبحت في ذلك الوقت. هي من جنس الذبائح التي تذبح في طول أيام السنة شاد وشاد لحم من الذبيحة التي يذبحها ويأكل لحمها كما هو معتاد في أثناء السنة وفي أيام السنة. هذا يبين لنا أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فلا يكفي أن يقال والله قصد أحد حسن. فهؤلاء الذين يحتفلون بالمولد يعني قصدهم حسن يعني شأنه مثل شأن ذاك الذي ذبح على رأسه قبل الصلاة. فقيل له شاتك شات لحم لأنه عمل غير مطابق للسنة. والإنسان إذا أراد لنفسه السعادة وأراد لنفسه النجاة فعليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون على وفق ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومحبة الرسول كما علمنا فوق محبة كل البشر ولكن ليست في أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء ما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن العبادات لا بد فيها من شرطين
العبادة المقبولة لا بد فيها من شرطين، والعمل الصالح لا بد فيه من شرطين، أحدهم أن يكون خالصا لله له لا شريك له لا يشرك به أحد، والثاني أن يكون طبقا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مبتدعا ولا يكون محدثا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله سبحانه وتعالى فمن أحياه في لقاء ربه كان العمل صالحا ولا يشرك بالله في ربه أحدا، قال الخالص الصواب، يعني العمل المقبول ما كان خالصا صواب، فالخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على السنة. فإذا لا بد في العمل أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا. وهذا الاحتفال بالمولد أصله نشأ من تقليد من النصارى، لأن النصارى كانوا يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام، فلما جاء هؤلاء العبيديون الرافضة القرن الرابع قلدوا النصارى وأحدثوا ستة موالد منها ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فمحبة الرسول عليه وتوقيره وتعظيمه هذا حتم ولازم، ولكنه يكون بما شرع ووفقا لما شرع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه كلمة أحببت أن أنبه عليها في مناسبة هذا الشهر الذي هو شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وشهر هجرته وشهر وفاته صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن ينبه عليه في هذه المناسبة ونحن في شهر ربيع الأول وفي شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ولد في شهر ربيع الأول وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول ومات في شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، وقد وجد وأحدث الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام منذ زمن الحبيبيين الذين يقال لهم الفاطميون، وكانوا في القرن الرابع وهم الرافضة الذين حكموا مصر في القرن الرابع، فإنهم أحدثوا ستة موالد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، ميلاد فاطمة، وكذلك الحسن والحسين، والملك الحاضر منهم حاكمهم الموجود، عملوا ستة موالد أحدثوها في ذلك الزمان، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملك الحاضر. ذكر هذا صاحب الخطط والآثار المقريزي، صاحب كتاب الخطط والآثار، ذكر أن هذه الأعياد اتخذوها وجعلوها ستة لهؤلاء الخمسة الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والسادس حاكمهم الموجود لأنه تعاقبهم حكام، ولكن الحاكم الموجود هو الذي يضاف ميلاده إلى ميلاد هؤلاء الخمسة فيحتفل بهذه المواليد الستة. فإذا هذه الطريقة وجدت في زمن العبيديين وأحدثها العبيديون وهم رافضة ضلال، قال فيهم بعض السابقين يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، هؤلاء هم العبيديون الذين أحدثوا هذا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا وقبل كل شيء يجب أن يعلم وأن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حق عظيم على على على, على, على كل فرد من أفراد أمته، حق يفوق حق والديه وحق أولاده والناس أجمعين، فيجب أن تكون محبته في النفوس أعظم من محبة كل محبوب من البشر، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وساق لأمته على يديه أعظم نعمة، وهي نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الإسلام التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. فالفضل الذي ساقه الله تعالى على يديه والنعمة التي ساقها الله تعالى على يديه صلى الله عليه وسلم لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. والوالدان لهما حق عظيم ولهم فضل كبير على الإنسان، ولكنهم لا يصل فضلهم وإحسانهم إلى النعمة التي حصلت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النعمة التي حصلت على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم هي إخراج المظلومات إلى النور الذي يترتب عليه سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، ويترتب عليه الخروج من النار والدخول في الجنة. هي أجل النعم وأفضل النعم التي لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. وإذا فحقه صلى الله عليه وسلم على أمته حق عظيم، ومحبته يجب أن تكون في النفوس أعظم من محبة النفس ومحبة الوالدين ومحبة الناس أجمعين، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يقنع أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في الحديث حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه من نفس الإنسان أيضا حتى يكون أحب إليه نفسه بنفسه. فإذا هذا هو الواجب، الواجب تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحبه في قلوبنا ونثني عليه بألسنتنا الثناء الذي يليق به دون أن نقريه ودون أن نتجاوز الحدود امتثالا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أدرك النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالألسنة تلهج بذكره والثناء عليه وبيان صفاته الحميدة ونصحه وبلاغه وإرشاده، وأنه دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمونه. وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ما ترك شيئا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شيئا يباعد من الله عز وجل إلا وحذر الأمة منه، بل إنه علمها آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا الإنسان أراد يقضي حاجة كيف يفعل؟ لا يمسكر بيمينه ولا يستنجي برجيع ولا عرض ولا روث ولا ويستعمل ثلاث أحجار. وحديث كثيرة جاءت في بيان آداب قضاء الحاجة، كل شيء بينه الله عز وجل حتى آداب قضاء الحاجة. إذا بين الناس كل ما يحتاجون إليه، ولم يترك شيئا يحتاجون إليه إلا وقد بينه لهم. فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مشروعا لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان حقا لسبق إليه السابقون بإحسان، وهم المهاجرون والأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا يجب أن تكون فوق محبة أي من البشر حتى الوالدين، والسبب في ذلك ما عرفناه من أن الله ساق الهداية لنا على يديه عليه الصلاة والسلام. ومحبته صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وامتثال ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا أردنا أن نعرف أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من الأمور المحدثة ومن الأمور المبتدعة، فيكفينا أن نعلم أنه لم يوجد إلا في القرن الرابع، ما وجد في القرن الأول الذي فيه الصحابة، ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، 300 سنة كاملة ما وجد فيها الاحتفال أبدا، وإنما وجد لما جاء القرن الرابع وجاء الرافضة الذين حكموا مصر أحدثوا الاحتفال بالموالد الستة، ومنها مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها الاحتفال
بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا زمن الصحابة وزمن التابعين وأتباع التابعين وبعدهم 300 سنة كاملة ما وجد فيها هذا الأمر، فدل هذا على أنه من الأمور المحدثة في دين الله، ولو كان أمر مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لسبق إليه السابقون بإحسان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة. لا يقال إن الذين جاءوا بعدهم أكمل محبة وأعظم محبة، لا أبدا، لا يقال إن هؤلاء أكمل محبة من أولئك، بل أولئك هم أكمل في جميع الأمور رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم السابقون إلى كل خير، وهم الحريصون إلى كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم دينا، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا دل عليه، وما ترك شيئا يبعد من الله إلا وقد حذر منه، وقد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء إلى قوم يسبحون الله ويذكرونه وعندهم حصى وعندهم واحد يقول سبحوا 100 ثم يعدون حصى ويسبحون 100 ويكبرون 100 ويهللون 100، فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وقال عدوا سيئاتكم فانا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير، فقال وكم من مريد للخير لم يدركه، وكم من مريد للخير لم يدركه، لما كان هذا العمل الذي يعملونه لم يكن من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كم من مريد للخير لم يدركه، ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا قال أنا أعمل عمل وأريد الخير، وإن كان ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أريد إلا الخير، لكن كما قال عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لم يدركه. ومما يبين لنا أن مجرد إرادة الخير لا تكفي في تحذير أو كون الشيء الذي غير مشروع يكون مناسبا وفعله مناسبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الناس أن يضحوا وأن يكون ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، وكان أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح أضحيته قبل الصلاة وأراد أن تطبخ حتى إذا فرغ من صلاة العيد يتشرف بأن يقدم شيئا من لحم أضحيته للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الرسول يأكل من أضحيته ويسبق الناس إلى أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من أضحيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال شاتك شات له، لماذا؟ لأنها وقعت على خلاف السنة. سبب في هذا أنها وقعت غير مطابقة للسنة. قال الحافظ ابن حجر بفتح الباري نقلا عن بعض العلماء أنه قال وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يكفي في العمل حسن قصد فاعله، كون قصد حسن ما يكفي بأن يكون العمل مقبولا وأن يكون حسنا حتى يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما مجرد حسن قصد الفاعل كان يقول والله أنا ما أردت للخير وأنا أردت كذا وأنا أردت كذا وأردت كذا، لا يكفي هذا في تسويغ العمل المخالف للسنة، لأن حافظ بن حجر قال عن بعض العلماء في شرح هذا الحديث في فتح الباري البخاري وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فلا يكفي في تسويغه حسن قصد فاعله، لأن هذا الرجل قصد حسن أراد أن أضحيته تطبخ وإذا فرغ من الصلاة يأكل منها قصد حسن،
يريد أن يسبق غيره إلى إكرام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن مثلا قال له شهادة كافرة, شهادة كافرة لأنه عمل, لأنه عمل وقع غير مطابق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فرد ولم يعتبر, وصارت الأضحية التي وقعت في غير محلها صارت شهادة لحمل مثل الشهادة التي يذبح في محرم وفي صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمال. ما ينفع كونها ذبحت في يوم العيد أو أنها ذبحت في ذلك الوقت, هي من جنس الذبائح التي تذبح في طول أيام السنة. شهادة شهادة لحم من الذبيحة التي يذبحها ويأكل لحمها كما هو معتاد في أثناء السنة وفي أيام السنة. هذا يبين لنا أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فلا يكفي أن يقال والله قصد أحد حسن. فهؤلاء الذين يحتفلون بالمولد يعني قصدهم حسن, يعني شأنه مثل شأن ذاك الذي ذبح على رأسه قبل الصلاة فقيل له شهادتك شهادة لحم, فقيل له شهادتك شهادة لحم, لأنه عمل غير مطابق للسنة. والإنسان إذا أراد لنفسه السعادة وأراد لنفسه النجاة فعليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون على وفق ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا فوق محبة كل البشر, ولكن ليست بأن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء ما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن العبادات لا بد فيها من شرطين, العبادة المقبولة لا بد فيها من شرطين, والعمل الصالح لا بد فيه من شرطين. أحدهم أن يكون خالصا لله ولا شريك له لا يشرك به أحد, والثاني أن يكون طبقا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا يكون مبتدعا ولا يكون محدثا في دين الله سبحانه وتعالى. كما قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله سبحانه وتعالى فمن فعل في لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بالله في ربه أحدا قال الخالص الصواب, يعني العمل المقبول ما كان خالصا صواب, والخالص ما كان لله وحده, والصواب ما كان على السنة. فإذا لا بد في العمل أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا. وهذا الاحتفال بالمولد أصله نشأ من تقليد من النصارى, لأن النصارى كانوا يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام. فلما جاء هؤلاء العبيديون الرافضة مقام الرابع قلدوا النصارى وأحدثوا ستة موالد منها ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فمحبة الرسول وتوقيره وتعظيمه هذا حتم ولازم, ولكنه يكون بما شرع ووفقا لما شرع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه كلمة أردت أن أنبه عليها في مناسبة هذا الشهر الذي هو شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وشهر هجرته وشهر وفاته صلى الله عليه وسلم.